بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان سلسلة دلالة القرآن المبين على أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل العالمين، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة. الدرس الرابع.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل ما كنا بصدده من الكلام على أدلة القرآن المبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين. وانتهينا إلى سورة النحل، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكل الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم تبيين القرآن وشرح ما فيه من الإحكام وتوضيح ما أجمله من المعاني وتفسير ما تضمنه من الإشارات. وهذه الآية تبطل نحلة أولئك المبتدعة الذين يردون ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير بعض ما أبهمه القرآن، فلم يقبلوا الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام تفسيرا لقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. طبعا هناك أحاديث متواترة في أن المسيح عليه السلام سوف ينزل في آخر الزمان، فهؤلاء يعني المبتدعة كذبوا بهذه الأحاديث مع أنها حديث متواترة. وقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت، يحتمل بقى الهاء إما أنها تعود إلى الكتابي قبل موت الكتابي يبين له الحق بشأن عيسى عليه السلام، أو قبل موته يعني قبل موت المسيح عليه السلام. كذلك لم يقبلوا الأحاديث الواردة في تعيين العبد في قصة موسى بأنه الخضر عليهما السلام، ولم يقبلوا الأحاديث الصحيحة بأن الرؤية في قوله تعالى: ولا قد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند السدرة ليلة المعراج يقظة لا منام إلى غير ذلك. مع أنه لو لم يكل الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان القرآن لكان الواجب اتباع بيانه، لأنه أعلم بمعاني ما أنزل إليه. بل قرر العلماء وجوب الرجوع إلى الصحابة في التفسير، وعلل ذلك بأن الصحابة شاهدوا التنزيل وعرفوا المراد منه. وقال سبحانه وتعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، يعني من أمور الدين، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه الآية تؤيد الآية السابقة وتؤكدها، وكلتاهما تفيدان وجوب الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين أصوله وفروعه، وعلى هذا إجماع الأمة. من الشبه التي زعم الكفار بسببها أن القرآن مفترى وجود الناسخ والمنسوخ فيه، فرد الله عليهم مبينا جهلهم بقوله سبحانه وتعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وإذا بدلنا آية مكان آية بنسخها وإنزال غيرها، والله أعلم بما ينزل، هذه جملة معترضة بين الشرط وجوابه، أتى بها لتسليته صلى الله عليه وسلم عن قولهم فيه قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، يعني لا يعلمون حقية القرآن ولا فائدة النسخ التي ترجع لمصلحة المكلف، إما بالتخفيف إن كان النسخ من أشد إلى أخف، وإما بكثرة الثواب إن كان من أخف إلى أشد، مع قصد امتحانه ليختبر عزمه على فعل ما أمر به. وجملة بل أكثرهم لا يعلمون تفيد أن أقلهم يعلمون حقية القرآن ولكنهم ينكرونه عنادا، فهم بين جاهل وجاحد. ثم صرح بإبطال زعمهم فقال عز وجل: قل نزله روح القدس، أي جبريل عليه السلام، من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. في هذا تعريض بأنه خسار على غيرهم، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فمفهومها أنه لغير المؤمنين خسار عليهم، وهذا الذي أوضحه قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومما تعلق به الكفار في إبطال القرآن دعواهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه من حداد رومي كان نصرانيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه، فأبطل الله هذه الدعوة بقوله سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذا أيضا دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد نعلم أي قد علمنا، ولقد نعلم قد هنا للإيه؟ للتقليل. ولقد نعلم أي علمنا أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، طبعا التقليل لإيه؟ التقليل لقائلي هذه الدعوة، التقليل يعني إشارة إلى قلة عدد من يقولون هذه الدعوة، مش تقليل العلم. ولقد نعلم إشارة لتقليل القائلين بهذه الدعوة. ولقد نعلم أي علمنا أنهم يقولون إنما يعلمه بشر وهو الحداد المذكور. فانظر إلى هذا الجواب العجيب الفصيح: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. لسان الذي يلحدون إليه، لسان هنا المقصود بها لغة، لغة الذي يلحدون أي يميلون إليه أنه يعلمه أعجمي لأنه رومي. وهذا أي القرآن الكريم، وهذا لسان عربي مبين. فالعربية يعني البيان والتوضيح، تقول أعرب عما في نفسك، وضح ما في نفسك، وهذا لسان عربي مبين ذو فصاحة وبيان. فكيف يعلمه أعجمي؟ يعني الأعجمي ده لو فهمه يبقى كويس، أو ما هو بقى ينشئه هو، فهذا شيء طبعا يعني مما يضحك منه العقلاء. القرآن الكريم في قمة البلاغة والفصاحة، يعني داخل الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الرومي الأعجمي مرتين ثلاثة، طلع نقل عنه القرآن كله، والرومي العبد الرومي ده أو الحداد الرومي هو الذي ألف له القرآن. يعني كلام في غاية السفاهة. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، فكيف يعلمه أعجمي؟ والتعبير بقد إشارة لتقليل القائلين لهذه الدعوة. ولهذا ترى أن هذا يعني يؤكد دفاع الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم في جميع ما أورد عليه، وذلك عناية خاصة به دون سائر الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم عقب تعالى بقوله: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، يعني القرآن الكريم، وذلك حينما يقولون إنما هو قول بشر وأولئك هم الكاذبون. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، يعني الذين لا يؤمنون بالقرآن حينما يقولون إن هذا من قول البشر، إنما يعلمه بشر وأولئك هم الكاذبون، كاذبون في قولهم يعلمه بشر. وفي هاتين الجملتين عدة مؤكدات: إنما يفتري الكذب، إنما تفيد الإيه؟ الحصر، يعني كأن ما فيش حد بيفتري أبدا غير هم هؤلاء، حصر الافتراء في هؤلاء. وإراد الجملة الثانية معرفة الطرفين: وأولئك هم الكاذبون، وضمير الفصل هم، وكون المسند إليه وهي لفظة أولئك اسم إشارة للبعيد، أولئك وأولئك هم الكاذبون اسم إشارة للبعيد تحقيرا لهم. وكل هذه المؤكدات رد لقولهم السابق: إنما أنت مفتر. هنا أيضا دليل آخر من الأدلة على اعتناء الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم ورفعه قدره عليه الصلاة والسلام، وذلك أن سياق الآيات في سورة النحل في أواخر السورة انتقل السياق إلى الثناء على إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فيقول الله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هل يستطيع أحد أن يخبرنا أو يستنبط لنا أين الدلالة في هذه الآيات على علو مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه تبارك وتعالى، حتى علو مقامه على إبراهيم؟ كلمة واحدة بس، عايز كلمة واحدة، إيه هي الدلالة كلها موجودة في كلمة إيه؟ الآية تتكلم عن سياق مدح إبراهيم عليه السلام وذكر فضائل إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم فجأة الكلام انتقل إلى سياق آخر بيذكر منا من فضائل إبراهيم عليه السلام، يقول: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كلمة واحدة بس، حرف واحد بس، ثم. كل العبرة التي نتكلم عنها هنا في كلمة إيه؟ ثم. معنى في غاية الإبداع والروعة لمن تأمل القرآن العظيم. الزمخشري يقول هنا في ثم هذه، يقول في كلمة ثم دي بس، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، في ثم هذه ما فيها من تعظيم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلال محله، والإذان بأن أشرف ما أوتي خليل الله إبراهيم من الكرامة وأجل ما أوتي من النعمة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملته. يعني شوفوا ذكر حوالي 9 صفات كلها مدح لمين؟ لإبراهيم ونعم الله عليه وفضائل إبراهيم عليه السلام، لكن لما جاء بقى ذكر هذه الخصيصة العظيمة، أشرف ما يفتخر به إبراهيم أن الله أمر نبيه محمدا وهو من هو أن يتبع ملة إبراهيم. فالشرف الأعلى في الحقيقة لمن؟ هو لمحمد عليه السلام، لأن ربنا يمتن على إبراهيم عليه السلام بإيه بقى؟ كمان يعني من فضلك أمر محمد وهو من هو أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. وذلك جاء في كلمة إيه؟ ثم. ثم إشارة أن كل اللي فات ده في كفة، لكن اللي جاي ده بقى الشرف الذي ليس بعده شرف لك يا إبراهيم، أن أمر محمد عليه السلام باتباع ملتك. يقول الزمخشري في ثم هذه ما فيها من تعظيم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلال محله، والإذان بأن أشرف ما أوتي خليل الله إبراهيم من الكرامة وأجل ما أوتي من النعمة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملته، من قبل أنها أي ثم دلت على تباعد هذا النعت في المرتبة من بين سائر النعوت التي أثنى الله عليه بها. قال ابن المنير تعليقا عليه: وإنما تفيد ذلك ثم لأنها في أصل وضعها لتراخي المعطوف عن المعطوف عليه في الزمان. ده أصل وضع كلمة ثم، جاء محمد ثم عليه، يعني في تراخي زمن دخل محمد ثم بعد فترة دخل عليه، فإذا في أصل وضعها تفيد تراخي المعطوف عن المعطوف عليه في الزمان، ثم استعملت في تراخيه عنه في علو الرتبة بحيث يكون المعطوف أعلى رتبة وأشمخ محلا مما عطف عليه. فالمعطوف هنا إيه؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فهذا الاتباع، اتباع النبي عليه السلام ملة إبراهيم، أعلى رتبة وأشمخ محلا مما عطف عليه، اللي هي المناقب الإيه؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. يبقى السياق في إيه؟ في ذكر ما يتشرف به إبراهيم عليه السلام، وهو أن محمدا وهو من هو أمر باتباع ملته. فكأنه عز وجل بعد أن عدد مناقب الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال سبحانه وتعالى بعدما قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، بعدما عدد مناقب الخليل عليه السلام قال تعالى: وها هنا ما هو أعلى من ذلك كله قدرا وأرفع رتبة وأبعد رفعة، وهو أن النبي الأمي الذي هو سيد البشر متبع لملة إبراهيم عليه السلام ومأمور باتباعه بالوحي، مطلوب أمره بذلك في القرآن العظيم، ففي ذلك تعظيم لهما جميعا، لكن نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التعظيم أوفر وأكبر. وفي سورة الإسراء يقول الله سبحانه وتعالى منوها بمعجزة من أهم المعجزات التي أكرم بها نبيه صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده أي محمد صلى الله عليه وسلم ليلا، ليلا يعني عربها إيه؟ منصوب على الظرفية ليلا، وصرح به يعني صرح بكلمة ليلا مع أن الإسراء لا يكون إلا بالليل، إشارة إلى تقليل مدته مع بعد المسافة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ظرف، إشارة إلى تقليل مدته مع بعد المسافة من المسجد الحرام الذي هو في مكة إلى المسجد الأقصى بالشام الذي باركنا حوله بالمياه والثمار لنريه من آياتنا، أي من عجائب قدرتنا. وفي هذا إشارة إلى المعراج الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات ما تحدث عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة، إنه هو السميع البصير. في هذه الآية دليل على أن الإسراء كان في اليقظة حقيقة ولم يكن جولة روحية ولا رؤية منامية، وبيان ذلك من وجوه: الأول استفتاحها بالتسبيح، سبحان الذي أسرى. فالاستفتاح بالتسبيح والتسبيح لا يقال إلا عند الأمور العظيمة والخوارق العجيبة، استعظاما لقدرة الله تبارك وتعالى واعترافا بنفاذ مشيئته. الوجه الثاني لفظة أسرى، فإنه نص في الانتقال الجسمي، سبحان الذي أسرى، فهذه نص على أنه كان بجسمه، ولو كان روحيا لقال الله تعالى سبحان الذي أرى عبده، أرى عبده جعله يرى، لكنه قال أسرى انتقال الجسد، كما قال سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. فقد كان رأى بالمدينة قبل خروجه إلى الحديبية أنه دخل مكة وطاف بالكعبة وحلق رأسه إلى آخره، فسماها الله رؤيا ولم يسمها إسراء لأنها كانت في المنام. وهنا قال سبحان الذي أسرى ولم يقل سبحان الذي أرى كما في قوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. كذلك قال في غزوة بدر: إذ يريكهم الله في منامك قليلا. ولما عبر هنا بأسرى علمنا أنه قصد مدلوله الصريح، يعني أنه بالجسد. الدليل الثالث قوله سبحان الذي أسرى بعبده، فلفظة عبده إنما هي في الشخص الجسمي المسمى بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو عبد، عبد يطلق على الروح والجسد. الوجه الرابع قوله تعالى ليلا، جاء هذا اللفظ ليلا ليدل على تحقيق معنى هذه المعجزة، لأن المسافة بين مكة وبيت المقدس بعيدة، والذي يشير إلى بعدها وصف المسجد بأنه الإيه؟ الأقصى الأبعد، مش البعيد، الأقصى يعني الإيه؟ الأبعد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فكنها ليلا يعني جزء من الليل، ومع ذلك من مكة إلى المسجد الأقصى أي الأبعد. وكان أهل مكة يقطعونها في شهر على الإبل، فإذا قطعها النبي صلى الله عليه وسلم في جزء من الليل بجسمه المادي كانت معجزة عظيمة تستحق التنويه والتسجيل. الوجه الخامس قوله تعالى لنريه من آياتنا، فإنه إنما يقال فيما يرى في اليقظة رؤية حقيقية، لنريه من آياتنا، ولا يقال فيما يرى روحيا إلا بالتقييد، يعني الأصل لنريه يعني جسده عينه الحقيقية. أما رؤية المنامية فلا بد من تقييدها كما في قوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك، لما يكون مقصود المنام فبيأتي قرينة تدل على أن المقصود أنه رؤية منامية، وإلا فإن الأصل هي الإراءة بالجسم يعني في اليقظة. الوجه السادس قوله سبحانه وتعالى إنه هو السميع البصير، هنا قولان: المشهور أن الهاء تعود إلى الله سبحانه وتعالى، إنه هو السميع البصير أي الله عز وجل، فتذييل الآية بهذه الجملة يفيد أن الله تعالى كان مع نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة الخارقة للمعتاد المتعارف للناس في رحلتهم منذ بدء الخليقة. واختيار هاتين الصفتين لإفادة كمال العناية وغاية التأييد والرعاية، وهذا كما قال تعالى لموسى وهارون حين أبدي تخوفه من طغيان فرعون، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فكذلك هنا إن قلنا إنه هو السميع البصير يعني الله سبحانه وتعالى. وإن كان الضمير يعود إلى النبي أو على النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل به، فالتذييل التذييل بقوله إنه هو أي النبي عليه الصلاة والسلام السميع البصير يفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان سميعا لما يلقى إليه، بصيرا بما رآه من الآيات، لم يدهش لبه ولا زاغ بصره، ولهذا قال تعالى حينما أشار إلى المعراج ما زاغ البصر وما طغى. طبعا لو كانت رؤية منامية لما احتاج إلى وصفه بأنه السميع البصير، لأن في المنام الإنسان يرى أمور عجيبة وخارقة، لكنها منامات. فحينما يذيل الآية بقوله إنه هو السميع البصير تأكيد لأن ذلك كان على الحقيقة. السابع أن أهل مكة وهم عرب فصحاء فهموا من الإسراء معناه المعروف لهم في لغتهم، ولذلك كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبرهم به، وزعموا أنه أتى بما لا يقبل، فسألوه امتحانا أن يصف لهم بيت المقدس، لأنهم يعلمون أنه لم يذهب إليه قبل هذه الرحلة، بل ارتد بعض ضعفاء العقيدة عن الإسلام حين سمعوا بهذه المعجزة، لأن عقولهم ضاقت عن قبولها. فلو كانت قال لهم رأيتها في المنام، رأيت المسجد الأقصى في المنام، هل هذه كانت تبقى شيء يصل لحد بعض الناس أن هم يكذبوا أولا، ثم ثانيا بعض ضعاف الإيمان يرتدون عن الإسلام؟ فأكيد الدعوة اللي جابت رد الفعل الضخم ده تكون دعوة أنه أسر به بالروح والجسد. الوجه الثامن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأهل مكة الذين كذبوا ولا لمن ارتد عن الإسلام إن الإسراء كان مناما أو جولة روحية فيريحهم من خطيئة التكذيب وجريمة الارتداد، بل أقرهم على ما فهموه ووصف لهم بيت المقدس حين امتحنوه بالسؤال عنه. أما ما يروى من أن عائشة رضي الله عنها لم تفقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة فهذا باطل مكذوب. لماذا؟ لأن عائشة في ذلك الوقت لم تبلغ السنة الرابعة من عمرها. طبعا ظاهر الرواية أنه كان يعيش في بيتها يعني بعدما تزوجها، لكن أنها لم تفقد جسد النبي في تلك الليلة. طيب منين وعائشة كانت سنها كم؟ 4 سنوات. بل روية أن أم هانئ أخت علي رضي الله عنه فقدته تلك الليلة وكان نائما عندها، فباتت قلقة عليه خشية أن يكون اغتيل حتى رجع عند الفجر وأخبرها برحلته فاطمأن، وترجته ألا يحدث بها قريشا لألا يكذبوا. أما قول الله سبحانه وتعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، فلا يدل على أن الإسراء كان مناما كما زعم من لا فهم له، بل يدل على نقيض ذلك وبيانه من وجوه. أحدها أن الرؤيا أحد مصادر رأى البصرية، يعني تقول رأيت هذا الشيء رؤية ورؤيا، فسواء كانت الرؤيا البصرية أو الرؤيا الحسية، فالرؤيا أيضا بالياء ألف هي أحد مصادر كلمة رأى أو فعل رأى البصرية كما في معاجم اللغة، ويستعمل أيضا في الرؤيا المنامية. إذن ده نطلق عليه إبه مشترك، في هنا اشتراك لفظي. والقاعدة في المشترك ألا يجزم فيه بأحد المعاني إلا لدليل، والدليل هنا يقتضي أن الرؤيا بصرية وهو الآية السابقة والوجه الذي بعده وهو قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، إلا فتنة للناس أي أهل مكة، حيث كذبوا بالإسراء وقالوا نحن نذهب إلى بيت المقدس في شهر ومحمد صلى الله عليه وسلم يزعم أنه أتاه في ليلة. ولو كانت الرؤيا منامية ما افتتنوا لعلمهم أنها تتسع لهذا وأكثر منه، وقد كان الواحد منهم يرى في نومه أنه ذهب إلى الشام أو الحبشة أو فارس ويحدث بها أصحابه، وربما التمس من يعبرها له ولا يرون فيها ما ينكر، فكن في فتنة حصلت للناس هذا ناشئ عن أنه ادعى أنه قال بكلام عظيم ومعجز. أما ثالث الوجوه فقوله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن، والمراد بها شجرة الزقوم، لقوله سبحانه وتعالى أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. ووجه فتنتهم بها قولهم النار تحرق الشجر، فكيف تنبته؟ إزاي الشجر هيبقى داخل النار والنار تحرق الشجر؟ كذلك فتنوا بالإسراء وقالوا ما سبق، قالوا نحن نقطع المسافة في شهر بالإبل فكيف يقطعها هو في ليلة. إذن دلالة السياق تقتضي أن الرؤيا بصرية وهذا واضح. يقول الزمخشري في الكشاف في قوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، قوله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض إشارة إلى تفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله وآتينا داود زبورا دلالة على وجه تفضيله وهو أنه خاتم النبيين وأن أمته خير الأمم. لماذا؟ لأن ذلك مكتوب في زبور داود عليه السلام. فانظر إلى الاستنباط، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، هو يقول إنه إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وآتينا داود زبورا تشير إلى وجه أفضليته على سائر الأنبياء. لماذا؟ الإشارة بالذات لآتينا داود زبورا لأن محمدا خاتم النبيين وأمته خير الأمم، وذلك كله مكتوب في زبور داود. آتينا داود زبورا ذلك الزبور الذي نص فيه على أن محمدا خاتم النبيين وأن أمته خير الأمم. والدليل قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وهم محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. روي أن وفد ثقيف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لا ندخل في دينك حتى تعطينا خصالا نفتخر بها على العرب، لا نعشر يعني لا ندفع الزكاة، لا نعشر ولا نحشر يعني لا نذهب للجهاد، ولا نجبي في صلاتنا يعني لا نركع ولا نسجد في الصلاة، وكل ربا لنا فهو ثابت، وكل ربا علينا فهو موضوع، وأن تمتعنا باللات سنة حتى نأخذ ما يهدى لها، فإذا أخذناه كسرناها وأسلمنا، وأن تحرم وادينا كما حرمت مكة، وهو وادي وج في الطائف. فإن قالت العرب: لما فعلت ذلك؟ فقل: إن الله أمرني. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وطمعوا في سكوته، فأنزل الله تعالى: وإن كادوا، كادوا يعني قاربوا من أفعال الإيه؟ المقرب، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قول تعالى: وإن كادوا يعني قاربوا ليفتنونك، ليستنزلونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره مما طلبوه منك، وإذا يعني لو أجبتهم لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك بالعصمة يعني بأنك معصوم عن مثل هذا، ولولا أن ثبتناك بالعصمة لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لقد كدت يعني قاربت، تركن أي تميل إليهم شيئا قليلا، شيئا إيه يعني ركونا قليلا لشدة احتيالهم وإلحاحهم عليك. هل هذه الآية تفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام ركن أو قارب أن يركن ويميل إليهم؟ مستحيل. ليه بقى؟ لأن كلمة لولا دي حرف إيه؟ امتناع الوجود. فإذا بالعكس الآية تثبت أنه لم يمل إليهم ولم يركن إليهم إطلاقا، بل امتنع منه الميل لوجود العصمة من الله سبحانه وتعالى والتثبيت، فهي تنزهه عن ذلك عليه الصلاة والسلام. فالآية تفيد أنه صلى الله عليه وسلم ما ركن ولا قارب لتثبيته بالعصمة، فهو عليه الصلاة والسلام معصوم المصادر والموارد، مؤيد في الهمم والمقاصد. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، إذا يعني لو قاربت الركون لأذقناك ضعف الحياة يعني ضعف عذاب الحياة، وضعف الممات أي ضعف عذاب الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا يمنع العذاب عنك، لأنك صفوة الكملة المختارين. فمقاربة الركون لو حصلت منك تستوجب التشديد لعلو مقامك، يعني الوعيد الشديد هذا اللي هو على افتراض أنه لو ركن أو قارب الركون، مجرد مقاربة الركون والميل إليهم كانت ستستوجب هذا العقاب الشديد الفظيع. لماذا؟ لأن يعامل الإنسان بحسب قدره، فلأن قدره عليه السلام هو أعلى البشر قدرا، فمن ثم حتى لو صدر منه الشيء اليسير لاستوجب عقابا كبيرا جدا وضخما لسبب علو مقامه. فالآية تفيد علو مقام الرسول عليه السلام عند ربه تبارك وتعالى. فمقاربة الركون لو حصلت منك تستوجب التشديد لعلو مقامك، وإن كانت هي في الواقع ليست بذنب، وهذا نهاية ما يطلب في تبرئة جنابه الشريف من قصد المخالفة، يعني أقصى ما يمكن أن يعبر به عن تنزيه الرسول عليه السلام من أن يتعمد مخالفة أمر ربه أو أن يميل أو يركن حتى لو شيئا قليلا، حتى هذا عصمه الله منه. فانتبهوا لهذا السياق، السياق هنا مدح عظيم جدا للرسول عليه السلام. أن بعض الناس لو تتفكر في الآية بدون ما تكون عندها قدرة على التدبر في معاني القرآن الكريم ربما فهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كاد فعلا أنه إيه يركب، لكن تأتي كلمة لولا ليفيقوا من هذا التوهم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لكن لم يحصل ركون حتى ولو شيء قليل، ولم تقارب الركون إليهم. لماذا؟ لوجود التثبيت من الله سبحانه وتعالى بالعصمة. لكن لو ركنت إليهم إذن لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا يمنع العذاب عنك. وهذا الوعيد في هذه الحالة على هذا الافتراض لأنك صفوة الكمالة المختارين وأشرف الخلق عند الله رب العالمين. فهذا هو السبب في أن العبارة دي بتفيد علو مقامه وبراءة جنابه الشريف صلى الله عليه وسلم من قصد المخالف. وقال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس أي وقت الزوال، من وقت الزوال إلى غسق الليل يعني إقبال ظلمته بمغيب الشفق، وهذا أشمل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقرآن الفجر يعني بذلك صلاة الصبح وقرآن الفجر، مش زي ما بيحصل في رمضان في الإذاعة عندهم يقولك شعائر صلاة الفجر بتبدأ بإيه، إن يجي المقرئ ويقرأ القرآن بالطريقة البطيئة في تحقيق وزيع قبل ما يبدأ يقرأ يقول له إيه وقرآن الفجر، كأن الآية نزلة في قراءة القرآن بهذه الطريقة، وهي كلها فيها بدع كثيرة، بدع كثيرة جدا مش وقت الكلام فيها. فإذا مقصود قرآن الفجر يعني إيه صلاة الصبح، وقرآن الفجر أي صلاة الصبح، إن قرآن الفجر كان مشهودا، لأن هم خمس صلوات. فقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس اللي هو وقت الزوال إلى غسق الليل اللي هو إقبال الظلمة بمغيب الشفق، فيطلعوا إيه الظهر والعصر المغرب والعشاء. طيب في صلاة خامسة هي التي أشير لها بقوله تعالى وقرآن الفجر أي صلاة الصبح والفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، ويؤخذ منه فضل صلاة الصبح، وأن الملائكة متعبدون بحضور الصلاة معنا، وهذا من خصائص هذه الأمة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، من الليل فتهجد به أي بالقرآن الكريم نافلة لك يعني فريضة زائدة خاصة لك. وقد قيل إن التهجد كان فرضا عليه صلى الله عليه وسلم ثم نسخ وبقي مطلوبا منه على سبيل الندب. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى من الله واجبا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمدك فيه جميع المخلوقات، وهو مقام الشفاعة في فصل القضاء، وعسى من الله تفيد وجوب الوقوع. فالمقام المحمود ثابت لنبينا صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في الصحيحين وغيرهما، وهو مما خص به نبينا دون سائر الأنبياء. ثم قال تعالى يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، وهو القرآن الكريم، بأن نمحوه من الصدور ومن المصاحف، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك، إلا يعني لكن أبقيناه رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. كيف كان فضله عليك كبيرا؟ بإنزال القرآن وحفظه من التبديل وإعطائك المقام المحمود وغير ذلك مما خصك الله به. ثم أمره أن يتحدى بالقرآن الإنس والجن: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا مما يدل على قدر نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث كانت معجزته تتحدى الثقلين لأنه رسول الله إليهم، بخلاف سائر الأنبياء عليهم السلام فإن معجزاتهم لا تتجاوز حدود قومهم. لكن قوله تعالى هنا كل إن اجتمعت الإنس والجن، لماذا؟ لأنه رسول إلى الثقلين والقرآن هو معجزته، فحصل التحدي إلى أمته من الجن والإنس، في حين هذا التحدي الجن والإنس ما حصل أبدا لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معجزاتهم لا تتجاوز حدود قومهم، أما معجزة القرآن فتتجاوز حدود الزمان وحدود المكان، بل حدود الإنس إلى الجن أيضا، فإنه رسول الله إليهم كما هو رسوله إلى الجن. ثم قال عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا هنا تنكير، ولذلك نقول في تفسيرها وقرآنا عظيما، لأن تنكير كلمة قرآنا يدل على التعظيم والتفخيم. وقرآنا أي عظيما، فرقناه أنزلناه مفرقا في عدة سنين لتقرأه على الناس على مكث على مهل وتأن، ونزلناه تنزيلا آية بعد آية حسب المقتضيات والأسباب. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، قل لكفار مكة آمنوا به بالقرآن أو لا تؤمنوا به. وهذا الأمر للتهديد، آمنوا به أو لا تؤمنوا، تهديد مش تخيير، لكنه إيه؟ للتهديد. إن الذين أوتوا العلم من قبله وهم مؤمنوا أهل الكتاب إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا، يعني بنزوله وبعث النبي صلى الله عليه وسلم لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم القرآن خشوعا. وفي هذا تسلية له صلى الله عليه وسلم وتسجيل لبعثته ونزول كتابه في الكتب السابقة، وهو يؤكد ما جاء في قوله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. عبارة الذين أوتوا العلم حيثما أطلقت في القرآن دلت على المدح، الذين أوتوا العلم، وإن الذين أوتوا العلم يعني، فأوتوا العلم أوتوا العلم غير أوتوا الكتاب، أوتوا العلم حيثما أطلقت في القرآن دلت على المدح. كذلك يساويها عبارة الذين آتيناهم الكتاب، لأن هنا نسبت إلى الله سبحانه وتعالى فهي تدل على المدح، خلاف عبارة الذين أوتوا الكتاب فإنها تأتي للذم غالبا، تأتي للذم إيه؟ مش في كل الأحوال، لكن غالبا تأتي في الذم، وقد تأتي لمجرد التعريف لا للذم ولا للمدح، مجرد التعريف كما في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أما عبارة يا أهل الكتاب فيأتي للمدح أحيانا وللذم أحيانا أخرى. في سورة الكهف يقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب ولم يجعل له عوجا. لم يجعل له، اللام هنا بمعنى في، أنزل الكتاب ولم يجعل فيه عوجا، الكتاب عوجا. وفي الحمد على إنزال القرآن الكريم دليل على أنه نعمة عظيمة وعلى أنه أعلى الكتب السماوية وأجلها، وفي هذا تنويه بقدر نبينا صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى. في سورة مريم قوله ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أضاف اسمه إلى محمد، ذكر رحمة ربك أضاف اسمه إلى محمد وأضاف زكريا إليه عبده زكريا، ليعلم العباد فرق ما بين المنزلتين وتفاوت ما بين المرتبتين. أما الآية التي في سورة مريم أيضا وتدل على عظم قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي قوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فإن هذه الآية أنزلها الله تعالى يحكي اعتذار جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عاتب جبريل عليه السلام فقال ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزل قوله تبارك وتعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني جبريل بيعتذر للرسول عليه الصلاة والسلام له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وفي هذا بيان عظم قدر نبينا صلى الله عليه وسلم من وجوه، أولا عتابه لجبريل، ثانيا اعتذار جبريل له، ثالثا تسجيل الله هذا في كتابه. ولم يصل رسول غيره إلى هذه الرتبة السامية. كذلك في قوله تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين، قال الزمخشري في إقسام الله تعالى باسمه تقدست أسماؤه مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوربك تفخيم لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع منه. قوله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هي طبعا كلمة طه ما دل دليل أبدا على أن الرسول عليه السلام من أسمائه طه، فكثير من الناس تتصور أن الرسول من أسمائه طه وبيأخذوها من كلمة إيه طه ما أنزلنا عليك، كأن خطاب لطه الذي هو الرسول عليه السلام في زعمهم، لا دي من الحروف المقطعة في أوائل السور، وكم من سورة فيها أحرف ثم مقطعة ثم يأتي ذكر الرسول مباشرة مثل سورة مريم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا ونظائرها كثيرة، فاستنباط غير دقيق يعني، لو لم يدل دليل على أن طه من أسمائه صلى الله عليه وسلم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لتتعب بما فعلت بعد نزوله، لأنه بعدما نزل عليه القرآن أطال القيام به في صلاة الليل، فالله سبحانه وتعالى يعني يهون عليه ويطلب منه التخفيف والرفق بنفسه. انظر إلى الرحمة، رحمة الله للنبي يعني. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لتتعب بما فعلت بعد نزوله من طول قيامك به في صلاة الليل، بل خفف عن نفسك. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم ينام بعض الليل ويقوم بعضه. وقيل معنى لتشقى أي لتتعب بتأسفك على كفر من كفر، لأنه كان يحزن جدا لكفر من كفر وإعراضه وعدم تصديقه. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. هل أنت هتموت نفسك من الحزن؟ فانظر إلى تلطف الله عز وجل بالرسول عليه السلام، وانظر إلى رحمته بأمته التي هي أمة الدعوة، أنه كان يتألم جدا إذا استحقوا الهلكة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي لتتعب بتأسفك على كفر من كفر، فأرح نفسك من هذا التعب، وإنما عليك البلاغ. فالآية على هذين الاحتمالين تفيد أمره صلى الله عليه وسلم بالتخفيف عن نفسه، ولم يطلب الله من نبي قبله أن يخفف عن نفسه. وقيل إن الكفار لما رأوا كثرة عبادته صلى الله عليه وسلم وكثرة تلاوته القرآن قالوا له إنك لتشقى بترك ديننا، دينك المريح ما فيهوش التعب أنت بتتعبه، إنك لتشقى بترك ديننا وإن القرآن نزل عليك لتشقى به. فرد الله ما قالوا: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وهذا أيضا يدل على عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ينزل عليه القرآن يتعجل قراءته قبل انتهاء وحيه، كان كلما جبريل أوحى إليه بجملة من القرآن الكريم يظل يرددها خشية أن ينساها. فأنزل الله تعالى يأمره بالانتظار ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. طبعا جاء في سورة القيامة ما يفيد أن الله ضمن له أنه يحفظه، إن علينا إيه؟ جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأ اطمئن لن تنسى شيئا من القرآن. فقوله هنا: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. العلم هنا مقصود به الإيه؟ الوحي. قل رب زدني علما أي بالقرآن، أو زدني علما بالقرآن الكريم. وهذه الآية تفيد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه باستزادة العلم منه مباشرة، يعني من الذي يأمره بأن يسأله زيادة العلم؟ الله سبحانه وتعالى الذي يأمره يقول له: وقل ربي زدني علم. يعني لا يوجد أبدا شيء طلب الله عز وجل من نبيه أن يستزيده منه إلا العلم، وقل ربي زدني علما. طيب كمان تلاحظ هنا أن ربنا سبحانه وتعالى بيأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بزيادة العلم، هو الذي يأمره مباشرة: وقل ربي زدني علما، بخلاف موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإن الله تعالى أحاله على الخضر فذهب يطلبه في جنبات الأرض، لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، حتى إذا وجده قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فانظر فرق ما بين المقامين. فموسى تعب وشقي من أجل هذه الرحلة الطويلة، من أجل إيه؟ أن يطلب العلم على يد الخضر لما في القصة المعروفة. فلما قابله قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فأمره الله تعالى باستزادة العلم منه مباشرة: وقل رب زدني علما. طيب لا شك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعا ربه وقال: رب زدني علما، وأيضا دعوته عليه الصلاة والسلام إيه؟ مستجابة. فبالضرورة هو دعا وأجيبه، إذن هو قد حصل من العلم ما لم يحصل لبشر. ولذلك قال في الحديث: إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا. هو أعلم البشر بالله تبارك وتعالى، فهو أعلم الناس بالله وبكتابه. وفي الصحيحين حديث: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وقال تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وسبح بحمد ربك، سبح بي يعني سبح صلي بي متلبسا بحمد ربك، وسبح أي صلي متلبسا بحمد ربك، إذ الصلاة مشتملة على التسبيح والتحميد قبل طلوع الشمس أي صلاة الصبح، وقبل غروبها أي صلاة العصر، ومن آناء الليل أي ساعات الليل. فسبح يعني صل المغرب والعشاء، وصل الظهر وأطراف النهار عند زوال الشمس، لأنه طرف النصف الأول وطرف النصف الثاني. والمراد بالجمع ما فوق الواحد وأطراف النهار، لعلك ترضى بما تعطى من الهبات والعطايا. قال الصاوي: انظر إلى هذا الخطاب اللطيف المشعر بأنه حبيب رب العالمين وأفضل الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، حيث قال له ربه لعلك ترضى، ولم يقل لعلي أرضى عليك ونحو ذلك، وإنما قال لعلك ترضى صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وهذا حديث متفق عليه. فصلاته صلى الله عليه وسلم مأمور بها ليرضاه، أمر الله بالصلاة ليرضاه، لأن الصلاة نفسها كانت متعته وكانت قرة عينه، وجعلت قرة عينه في الصلاة. فانتبهوا لهذا: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فلعلك ترضى لأنه يستمتع بالصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقالت عائشة: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أنت تحب الصلاة، فجعل الله قرة عينك في الصلاة، ويأمرك هنا في هذه الآية بالصلاة من أجل أن ترضى، لأن ربك يسارع في هواك يعني إيه؟ يحب لك ما تحبه أنت، ويأمرك بما يرضيك وما يكون قرة عين لك. فصلاته عليه الصلاة والسلام مأمور بها ليرضاه، لا ليكفر الله عنه سيئاته ولا ليرضى عليه، لكن لعلك ترضى. وحينئذ فلا كلفة عليه فيها، لأن فيها شهوده لربه الذي هو قرة عينه. قوله تعالى: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. قال الزمخشري: اقترحوا على عادتهم في التعنت آية على النبوة، وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، فقيل له: أولم تأتكم آية هي أم الآيات وأعظمها في باب الإعجاز، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. فقيل له: أولم تأتكم آية هي أم الآيات وأعظمها في باب الإعجاز، يعني القرآن الكريم، من قبل أن القرآن برهان ما في سائر الكتب المنزلة. انتبهوا لهذا المعنى الدقيق الرائع. وقالوا لولا يأتينا بآيات من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. إيه هي بينة ما في الصحف الأولى؟ القرآن الكريم، لأن القرآن هو الذي يشهد بصحة الكتب السابقة. من قبل أن القرآن برهان ما في سائر الكتب المنزلة ودليل صحته، لأنه معجزة وتلك ليست بمعجزات، فهي مفتقرة إلى شهادته على صحة ما فيها، افتقار المحتج عليه إلى شهادة الحجة. يعني القرآن هو الحجة على صحة هذه الكتب، لأنه معجز وهي ليست بمعجزة، ولأنه مهيمن عليها. ففي الآية كما قال البيضاوي إشعار بأن القرآن كما يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا برهان لما تقدمه من الكتب، من حيث إنه معجز وتلك الكتب ليست كذلك، بل هي مفتقرة إلى ما يشهد على صحتها، وهذا مما خص به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كانت معجزته اللي هي الإيه؟ القرآن الكريم، دليلا على صحة ما في كتب الأنبياء قبله. معجزة الرسول وهي القرآن دليل على صحة ما في كتب الأنبياء قبله. فهذا معنى قوله تعالى: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، يعني القرآن الذي يشهد بصحة ما في الكتب السابقة، وهذا ليس لغير القرآن الكريم وليس لغير نبينا صلى الله عليه وسلم. أما في سورة الأنبياء وفيها قول الله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هل يستطيع أحد أن يحاول مجرد محاولة استنباط أين الدلالة في هذه الآيات الكريمة على موضوعنا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ما الدلالة من هذا على فضيلة أو خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت، هذا هو الجواب. قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قوله تعالى وقالوا، أي فرق من العرب وهم خزاعة وهذيل وجهينة وبنو سلمة. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، أي من الملائكة، فكانوا يعتقدون أنهم بنات الله تعالى سبحانه تنزيها له عن ذلك، بل هم عباد مكرمون عند الله سبحانه وتعالى. فكيف يكونون عبادا مكرمين وفي نفس الوقت يكونون بنات الله تعالى الله عما يقولون؟ فقوله تعالى هنا بل عباد مكرمون، أي عنده عز وجل، والعبودية تنافي البنوة ولا تجتمع معها. ولهذا لو وجد رجل ابنه رقيقا واشتراه عتق عليه بمجرد الشراء، رجل وجد ابنه عبدا لظروف معينة، المهم فاشترى ابنه اللي هو عبد، فبمجرد الشراء يصير الابن إيه؟ حرا، لأنه لا يجتمع الإيه؟ العبودية مع البنوة، بل تتنافى العبودية مع البنوة ولا يمكن أن يجتمعا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هنا منزها نفسه عن ما يقول هؤلاء الضالون سبحانه بل عباد مكرمون، بل هم أي الملائكة عباد مكرمون عند الله تبارك وتعالى، فبما أنهم عباد له فيستحيل أن يجتمع مع العبودية تلك البنوة المزعومة. يقول ولهذا لو وجد رجل ابنه رقيقا واشتراه عتق عليه بمجرد الشراء، مجرد ما يشتري يصبح حرا ولا يحتاج إلى أن يعتقه، لا يسبقونه بالقول، أي لا يأتون بقولهم إلا بعد قوله تبارك وتعالى، وهم بأمره يعملون لا يخالفون أمره، ولو كانوا ولدا له تبارك وتعالى لأمكن أن يسبقوه بالقول وأن يخالفوا أمره. وهذا سيأتي من جانب الإيه؟ دلال الأبناء على الأباء، ممكن الابن يبقى فيه نوع من الإدلال على أبيه، يأمره بشيء فلا يفعله، هذا معروف في العادة، مش نوع من العقوق لكن هو نوع من الإيه؟ الإدلال بالدال. يقول ولو كان ولدا له تعالى لأمكن أن يسبقوه بالقول وأن يخالفوا أمره إدلالا ببنوتهم حسب المعتاد من إدلال الولد على والده، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني يعلم ما هم عاملون في المستقبل وما قد عملوه من قبل، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى من المؤمنين، فلا يشفعون إلا لمن علموا أن الله يقبل شفاعتهم فيه، وهم من خشيته مشفقون وجلون، ومن يقل منهم أي من الملائكة إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، كذلك كما نجزي القائل إني إله من دونه من الملائكة، كذلك يعني كما نجزي هذا القائل نجزي الظالمين أي المشركين. في هذه الآية إنذار إلى الملائكة، وفي الآية الأخرى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فيؤخذ منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الملائكة. ذكر هذا الاستنباط الحافظ السيوطي في الأرائك في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم للملائك، وهو استنباط وجيه يؤيده ما تقدم من قتال الملائكة معه في غزوة بدر. طبعا هذه وجهة نظر المصنف في أن النبي عليه السلام أرسل أيضا إلى الملائكة، مسألة فيها خلاف، وإن كان الطرازي حكى الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى الملائكة، فالمسألة فيها خلاف، فنذكر فقط أدلة يعني المصنف هنا. فهو يستدل هنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الملائكة من دون سائر الأنبياء والمرسلين بهذه الآية، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. واستدل بقوله تعالى أيضا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وممن بلغه القرآن الملائكة، فيؤخذ منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الملائكة، يؤيده ما تقدم ذكره من قتال الملائكة معه في غزوة بدر، أيضا ما سبق في سورة الإسراء من تعبدهم بحضور الصلاة معنا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وما ثبت في الصحيح أنهم يحضرون خطبة الجمعة كما في صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. ومثل المهجر أي الذي يأتي مبكرا كمثل الذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة. ويحضرون معنا صلاة الجماعة، وأن الإمام إذا قال ولا الضالين قالوا آمين، فمن وافق تأمينه تأمينهم غفر له. وصح أن جبريل الحديث في صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، يعني أفضل الملائكة أيضا الذين حضروا غزوة بدر ينصرون المؤمنين، فمن الملائكة من حضر بدرا وأحدا والخندق، كما أن من الصحابة من فعل ذلك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا يدل على أنهم متعبدون بما يناسبهم، ليس بكل الشرع وإنما بما يناسبهم من شريعتنا. يقول وهذا من خصائص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الرازي حكى الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى الملائكة، مع أن هذا لم يحكه أحد قبله من ناقلي الإجماعات كابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم، ولعله حكاه بناء على ما قام بذهن كثير من العلماء أن الملائكة معصومون وأنهم مفتورون على التسبيح والتحميد فلا يتوجه عليهم تكليف. يقول وهذا خطأ، بل يتوجه عليهم التكليف لقوله تعالى في شأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، ففي تكليف ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، وأيضا بجانب الأدلة التي ذكرناها آنفا. ولأنهم متعبدون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعبادات كثيرة يطول تتبعها. وممن قال بإرسال نبيه صلى الله عليه وسلم إليهم التقي السكي والمازري والسيوطي وبعض متأخر الأشعرية، أراد أن يتوسط بين هذين القولين فقال إنه صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم إرسال تشريف لا تكليف. يعلق هنا وهذا لا معنى له ولا طائل تحته. الشاهد أن هذه الآية هي مما استدل به البعض على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الملائكة وأنهم متعبدون بما يناسبهم من شريعتنا، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قوله سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور الكتاب، وهو يعم الكتب كلها، يعني الكتب السماوية المنزلة كلها. من بعد الذكر، يعني الذكر هنا يقصد به، تعرضنا للتفسير قبل كده أن الزبور لما قلنا أن الزبور تكون إيه؟ مزامير داود، ها؟ لكن في هذا السياق ده تفسير آخر، ولقد كتبنا في الزبور يعني الكتاب، فكأن الكتاب تعم جميع الكتب السماوية السابقة، كتبنا في الزبور من بعد إيه بقى؟ الذكر، اللوح المحفوظ. الذكر هنا اللوح المحفوظ، والمعنى أن الله عز وجل يقسم باسمه الأقدس على أنه كتب في اللوح المحفوظ والكتب التي أنزلها، لأنه هو الأول دون في اللوح المحفوظ ثم بعد ذلك كتب فيه الكتب الزبور. فبقى ده معنى إيه؟ ولقد كتبنا في الزبور أي الكتب من بعد الذكر، من بعد ما كتبنا في اللوح المحفوظ أن الأرض، طبعا ولقد هنا قسم، أن الأرض أي أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون من المؤمنين. وقال تعالى في أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، أرض الجنة، نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وقال تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إذن الإيراث هنا إيراث الأرض هي أرض الإيه؟ الجنة، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون يعني من المؤمنين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، شرح باب التفصيل، نتبوأ من الجنة، فدل على أنها أرض الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقوله عز وجل أن الأرض يرثها عبادي الصالحون سبق في سورة الإسراء إيراد أن الزمخشري فسر هذه الآية بأن المراد بعبادي الصالحون محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، يعني هذا إخبار بتمكين المسلمين في الأرض واتساع يعني دولتهم في أطراف الأرض، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فده تفسير آخر أن الأرض أرض الإيه؟ أرض الدنيا، الإرادة عن طريق التمكين، يعني أن أرض يرثها عبادي الصالحون أي محمد وأمته بالتمكين واتساع دولته. فهتختلف بقى هنا عن الأرض اللي هي إيه، وأورثنا أرضنا نتبوأ من الجنة حيث نشاء، يبقى دي أرض الجنة. لكن في الآية دي بالذات في قولين، أن الأرض أرض الجنة فيشهد له ما ذكرنا أولا من الأدلة، أو أن الأرض هنا بالذات المقصود بها الدنيا بامتداد ملك الأمة الإسلامية وكثرة الفتوحات. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى يورث المسلمين أرض الكفار بعد هزيمتهم، وهذا ما حصل حيث فتح عليهم بلاد الشام وفارس والهند والعراق ومصر وسائر بلاد شمال أفريقيا وغير ذلك من البلاد والأصقاع. ويستدل على هذا القول بقوله تبارك وتعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض، أرض الكفر، بلاد الكفر، ننقصها من أطرافها، يعني بما نفتح على المسلمين من بلادهم، فننقص دار الحرب ونزيد في دار الإسلام، وذلك من آيات النصرة والغلبة. وقد يسر الله للمسلمين الأولين من فتوح البلدان ودخولها تحت لواء الإسلام ما عد معجزة في تاريخ البشر منذ أوجده الله على ظهر الكرة الأرضية، لأن هذه الدولة الممتدة من أقصى شرق أسيا إلى الأندلس في نصف قرن، امتدت هذا الامتداد العجيب الذي يعد فعلا بكل المقاييس معجزة في تاريخ البشرية. نفس التعبير أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يقربه أيضا ما جاء في موضع آخر في سورة المائدة: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. واضح أن السياق ده مين؟ أمة محمد، لأن دي في قصة إسلام النصارى النجاشي وأصحابه، إلى قوله إيه؟ ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، وهم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يشير هنا المصنف إلى بدعة من بدع التفسير تشكل مظهر مظهر الإحراف في تفسير القرآن الكريم، ومحاولة إخضاعه للواقع، أن بعض الناس المعتدين يعني على تفسير كتاب الله قال إن الأرض هنا أرض الدنيا، لكن الأرض هنا يرثوها عبادي الصالحون، يقصد أصحاب الحضارة الغربية الذين يصلحون لعمارة الأرض. فتخيلوا هذه الجرأة. يعني يقول: ومن بدع التفاسير أن بعض مؤيدي الاستعمار من المعاصرين حمل الأرض على الدنيا وفسر الآية على معنى أن الأرض أي الدنيا يرثها العباد الصالحون لعمارتها وهم المستعمرون، وهذا إلحاد في القرآن وكذب على الله وخروج على دينه وإبطال لفريضات الجهاد، ونحن نبرأ إلى الله من هذا التفسير ومن صاحبه. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، إن في هذا القرآن لبلاغا يعني كفاية في وراثة أرض الجنة لقوم عابدين، يعني من أراد أن يرث أرض الجنة فالقرآن يكفيه، يعمل بما فيه، فالقرآن فيه الكفاية التي تبلغه إلى الجنة. إن في هذا لبلاغا أي في هذا القرآن لبلاغا أي كفاية في وراثة أرض الجنة لقوم عابدين أي عاملين به. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، إلا رحمة أي للرحمة، أو إلا حال كونك رحمة للعالمين، الملائكة والإنس والجن. أما الملائكة فإن الله سبحانه وتعالى مدحهم في كتابه الذي جعل معجزته، وأما الثقلان فإن المؤمنين منهم سعدوا باتباعه وفازوا بالنعيم الدائم يوم القيامة، والكفار منهم رفع عنهم الخصف والمسخ والقذف وأنواع العذاب التي عذب بها من قبلهم طبعا، والمنافقون أيضا رحموا بأنه قبل منهم الظاهر ولم يعملوا في الدنيا على باطنهم وهو الكفر. حتى الحيوانات والبهائم بعث الرسول عليه السلام رحمة لها، ويكفي ما ذكرنا من قبل في محاضرات الرفق بالحيوان مما يدل على عموم رحمته صلى الله عليه وسلم لجميع الكائنات. هذا إلى يسر دينه وسماحة تعاليمه وكرم معاملته وسعة عفوه، ولم يكن هذا لنبي ولا رسول سواه صلى الله عليه وسلم. أما في سورة الحج فيقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا هذه الأمة: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. قوله تعالى هو اجتباكم، اختاركم لدينه وجعلكم أمة وسطا كما سبق. وما جعل عليكم في الدين من حرج أي من ضيق، بل جعله سهلا سمحا، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام، وملة منصوب بنزع الخافض أي كملة إبراهيم عليه السلام، والمراد تشبيه ديننا بدين إبراهيم في التوحيد والسهولة. هو سماكم المسلمين، أي الله سبحانه وتعالى سماكم المسلمين من قبل، أي من قبل هذا الكتاب في الكتب القديمة. هو سماكم المسلمين من قبل، أي الله عز وجل سمانا هذه الأمة المسلمين، ورد ذكرنا بأننا المسلمون من قبل، يعني من قبل هذا الكتاب في الكتب القديمة السابقة. وفي هذا أيضا، وفي هذا الكتاب أيضا، في هذا القرآن الكريم سماكم المسلمين حيث قال ورضيت لكم الإسلام دينا، يقول هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم، يعني يوم القيامة أنه بلغكم، وتكونوا شهداء على الناس أن رسلهم بلغوه، أن الرسل بلغوا قومهم. وفي هذه الآية من فضائله صلى الله عليه وسلم سهولة دينه وما جعل عليكم في الدين من حرج، واختيار أمته على سائر الأمم لتكونوا شهداء على الناس، وشهادتها للرسل يوم القيامة أنهم بلغوا قومهم، وشهادته عليها يعني شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم على الأمة المحمدية بأنه إيه؟ بلغها، ليكون الرسول عليكم شهيدا. أما هو صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج إلى من يشهد له. في سورة المؤمنون يقول سبحانه وتعالى أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة. قوله تعالى أفلم يدبروا القول، أفلم يدبر كفار قريش القرآن الدال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة. الاستفهام هنا للتقرير بالحق الذي هو صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أفلم يدبروا القول، استفهام تقريري. ومجيء الرسل للأمم الماضية المعبر عنهم بآبائهم الأولين، أم جاءهم ما لم يأتي آبائهم الأولين، يعني ليس محمد صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل، وإنما هذه سنة الله أن يبعث الأنبياء إلى الأمم الماضية. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم لم يعرفوا رسولهم فهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم، والإضافة هنا مهمة جدا، أم يعرفون رسولهم الذي أرسل إليهم بالصدق والأمانة وأنه مبرأ من الجنون أم يقولون به جنة. ومعنى الاستفهام التقريري أقروا بالحق المذكور ولا تنكروا، استطراد عابر، يعني أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. إذن يجوز إحنا نقول رسولنا نبينا عليه الصلاة والسلام، وطبعا أحيانا أيضا نقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن يلاحظ أحيانا في الإعلام دايما يقولوا كلمة رسولنا الكريم، لا إحنا عايزين نسمع منكم حاجة تانية، يعني هو رسولنا طبعا عليه الصلاة والسلام، ودي جائزة كما في الآية أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فساعات الخطاب العلماني بيتلون بصورة بحيث ما يكونش فيه انتماء للعقيدة، زي ما يقولوا إيه بعض الناس يتكلم مثلا في بعض كتبه أساتذة الجامعة يتكلم فيقول لك إيه وقد جاء في القرآن الكريم، يقول القرآن الكريم ولا مرة يقول إيه قال الله تعالى، هو صادق يعني هو يقول لي القرآن بيقول وموجود في القرآن، لكن مش دي اللي تثبت، لازم تكون واضح في انتمائك للعقيدة، يعني أقر أمام العالمين أنك تؤمن بأن هذا القرآن كلام الله، ما تجيبش كلام محايد. فدي من الحاجات اللي بتعدي كده دائما تسمعوها في الإعلام إيه الدنمارك الذين آذوا رسولنا الكريم، رسولنا الكريم، ما فيش ولا مرة تسمع إيه رسول الله إلا في إذاعة القرآن طبعا. دي من التعبيرات اللي المفروض ما تستعمل، أن دي في هذا السياق يعني هروب من الإقرار بالانتماء صراحة إلى هذه الرسالة والإيمان بهذا الرسول. فساعات تقول رسولنا الكريم وساعات رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتقول قال الله تعالى في كتاب الكريم، ما تقولش يقول القرآن، لأن دي بيقولها المستشرق واليهودي والنصراني، يقول قال القرآن وفي القرآن كذا، لكن المؤمن يقول إيه قال الله تعالى لإعلان موقفه من هذا الكتاب، فانتبهوا لهذا. وفي الآية دفاع الله عن نبيه بهذا الأسلوب الذي يدل على أنهم في إنكارهم على النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم له يخالفون ما يعلمون عنه من الصدق والأمانة ورجحان العقل، ولهذا أضافه إليهم أم لم يعرفوا رسولهم، ده هو رسولهم وخبروه ويعرفون صدقه وأمانته ورجحان عقله صلى الله عليه وسلم. فالإضافة هنا للدلالة على أنهم عرفوه وعاشروه، فكيف ينكرونه بعد ذلك؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة. أم دي عبارة عن حاجتين، بل والهمزة، بل أم يقولون به جنة، يعني بل أيقولون به جنة، فهذه بل منقطعة مقدرة ببل والهمزة. فهنا انتقال من الاستفهام التقريري إلى الرد الصريح، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق أي بالقرآن الكريم وأكثرهم للحق كارهون، ولهذا كرهوا الآتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في سورة النور فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بني المصطلق سنة 5 في شهر شعبان، وتسمى أيضا غزوة المريسيع، والمصطلق لقب لخزيمة بن كعب وهم بطن من خزاع، والمريسيع ماء بني خزاع. فحينما خرج صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بني المصطلق وأخذ معه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، تحمل في هودج، قبة توضع على البعير يركب فيها النساء، تحمل في هودج يسترها، وذلك بعد فرض الحجاب. وفي رجوعهم من الغزو تأخرت لقضاء حاجتها والبحث عن عقد وقع منها، وسار الجيش وحملوا هودجها يحسبونها فيه وهي خارجه. طبعا هي كانت خفيفة الوزن عائشة رضي الله عنها، فلم يدركوا الفرق يعني، ووجدت عقدها ورجعت إلى هودجها فلم تجده ونامت في ذلك المكان. لذلك الواحد لو معاه تلاميذ أو أولاد أو أفراد أسرة وفي مكان ممكن يتوهم بعض، لو فهمين فقه الحديث ده يبقى ليتوه في حتة يقعد فيها ما يتحركش كتير، يقعد فيها فلما يفتقدونه إيه يرجعوا في نفس المكان. وفي رجوعه من الغزو تأخرت لقضاء حاجتها والبحث عن عقد وقع منها، وسار الجيش وحملوا هودجها يحسبونها فيه وهي خارجه، ووجدت عقدها ورجعت إلى هودجها فلم تجده ونامت في ذلك المكان وهي تؤمل أن يفتقدوها فيرجعوا إليها. فجاء صفوان ابن المعطل رضي الله عنه وكان يتأخر بعد الجيش يتفقد ما يسقط منهم ليحمله إليهم، فوجدها نائمة وكان يعرفها لأنه رآها قبل الحجاب، فاسترجع حتى استيقظت فأناخ الناقة وأدار ظهره حتى ركبت ولحق بالجيش، فاتهمها عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، وتناقل كلامه بعض الصحابة غفلة منهم عن خبيئة نفسه. واهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه التهمة لأنها تمس زوجه، فأنزل الله في براءتها 12 آية افتتحها بقوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، واختتمها بقوله أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وفي هذه الحادثة دلالة على شدة عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم من وجوه: الأول أن الله سبحانه وتعالى برأ زوجة نبيه صلى الله عليه وسلم بقرآن يتلى، ولم يكتف بأن يبرئها برؤيا منامية، وإن كانت رؤيا الأنبياء وحيا يثبت به الشرع، لكن مع ذلك لم تبرأ في رؤيا وإنما بقرآن يتلى في المحاريب إلى يوم القيامة. الأصح نقول إلى يوم القيامة ولا نقول إلى أن يشاء الله؟ وليه؟ لأن القرآن سيرفع. الوجه الثاني أنه سمى قذفها إفكا، إن الذين جاءوا بالإفك، والإفك أقبح الكذب، أقبح الكذب يطلق عليه الإفك. الثالث أنه تعالى توعد البادئ به منشئ هذه الفرية وهذا الإفك وهو عبد الله بن أبي بن سلول بعذاب عظيم، وأوقع على الخائضين فيه إثم خوضهم وترويجهم له. الرابع أنه تعالى وبخ الخائضين فيه وزجرهم بعدة زواجر وموبخات، وهي قوله تعالى لولا إذ سمعتموه، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته إذ تلقونه بألسنتكم، ولولا إذ سمعتموه يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا، فلولا فضل الله عليكم ورحمته، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إلى قوله تعالى والله سميع عليم. الوجه الخامس أنه أخبر عن الخائضين في حديث الإفك بأنهم كاذبون عند الله تعالى، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، وهذا يفيد القطع بكذبهم هنا في هذه الحديثة بالذات، ما دام ربنا سبحانه وتعالى أنزل في حديث الإفك هذه الآيات وكان مما فيها فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فهذا يفيد القطع بأن كل من خاض في حديث الإفك فهو كاذب، بخلاف قذف أي محصنة مسلمة فإن القاذف لها إذا لم يأتي بالشهداء يكون كاذبا بحسب الظاهر ولا يقطع بكذبه لجواز أن يكون صادقا ولم يستطع إحضار الشهود. لا يقطع بكذبه، لأنه ممكن يكون صادقا ولكن لم يبلغ الشهود النصاب بتاع الشهادة، فهو رأى لكنه ليس له أن يتكلم، وإلا طبعا يحد. أما هنا فقطع الله سبحانه وتعالى في حق عائشة بالكذب الذين يخوضون في هذا الحديث، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. الوجه الثالث أنه تعالى أوجب اللعنة والعذاب على قاذف إحدى أمهات المؤمنين، حيث قال سبحانه إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات الذين هن أمهات المؤمنين لعنوا في الدنيا والآخرة، إلى قوله تعالى ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الوجه السابع نقل القرطبي عن بعض أهل التحقيق قال لما رمي يوسف عليه السلام بالفاحشة برأه الله على لسان صبي في المهد شاهد من أهلها، ولما رميت مريم بالفحشاء برأه الله على لسان ولدها عيسى عليهما السلام قال إني عبد الله، ولما رميت عائشة رضي الله تعالى عنها بالفحشاء برأها الله بالقول، الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى تبرئتها رضي الله عنها، فما رضي لها براءة صبي ولا نبي. ولذلك في حديث الإفك لو تذكرون ما قال لها أبواها قومي لرسول الله، فقالت لا أقوم إلا لله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي برأها، فالشاهد أن هنا يوسف رمي بالإفك فبرأه الصبي، مريم رميت بالفحشاء فبرأها ولدها عيسى، لكن عائشة رضي الله عنها حينما رميت بهذا برأها الله سبحانه وتعالى بالقول فما رضي لها براءة صبي ولا نبي حتى برأها بكلامه من القذف والبهتان. وذلك الذي يقذف أم المؤمنين عائشة يعتبر كافرا خارجا من الملة، يعتبر مكذبا للقرآن الكريم. لما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم برأها الله بهذه الطريقة إظهارا لشدة عنايته بنبيه صلى الله عليه وسلم. فالموازنة المذكورة هي في الحقيقة موازنة بين يوسف وعيسى وبين نبينا عليه الصلاة والسلام، وفضل نبينا عليهما ظاهر. يقول الزمخشري رحمه الله تعالى ولو فليت القرآن كله، يعني لو تدبرت القرآن كله، في حد من الجماعة الجرح والتجريح زعلان أن لساني سبق ودعوت للزمخشري بالرحمة، طبعا أي مسلم يجوز دعاء له بالرحمة، أي مسلم، الذي لا يجوز دعاء له بالرحمة منه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا المنافق. أنا بتكلم على من ينتمي إلى أهل الإسلام، طبيعي احنا مش هندعو للكافر بالرحمة، كيف ونحن نقطع بخروضه فيه يعني. لكن من ينتمي لأهل الإسلام، أي إنسان ينتمي للإسلام يجوز أن تترحم عليه حتى لو كان مبتدعا أو فاسقا أو كذا، إلا المنافقين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فأنا مش نادم عن أن دعوت الزمخشري بالرحمة رحمه الله تعالى. يقول الزمخشري في الكشاف ولو فليت القرآن كله، يعني لو تدبرت القرآن كله، ويقال فلا الشعر، فلا الشعر أي تدبره واستخرج معانيه وغريبه، ولو فليت القرآن كله وفتشت عما أوعد الله به العصاة لم ترى الله تعالى غلظ في شيء تغليظه في إفك عائشة رضوان الله عليها، ولا أنزل من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر العنيف، يعني في أساليب يعني متنوعة ومتفننة، كل واحد منها كاف في بابه، إلى أن قال ولقد برأ الله تعالى أربعة بأربعة، برأ يوسف بلسان الشاهد وشاهد شاهد من أهلها، وبرأ موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه، تعرفون هذه القصة، وبرأ مريم بإنطاق ولدها حين نادى من حجرها إني عبد الله، وبرأ عائشة رضي الله عنها بهذه الآيات العظام في كتابه المعجز المتلو على وجه الدهر مثل هذه التبرئة بهذه المبالغات. فمن الذي تولى تبرئة عائشة؟ الله سبحانه وتعالى بنفسه. فانظر كم بينها وبين تبرئة أولئك، وما ذاك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتنبيه على إنافة محل سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، والتنبيه على إنافة محل سيد ولد آدم وخيرة الأولين والآخرين وحجة الله على العالمين. ومن أراد أن يتحقق عظمة شأنه وتقدم قدمه وإحرازه لقصب السبق دون كل سابق فليتلقى ذلك من آيات الإفك، وليتأمل كيف غضب الله له في حرمته وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في بعض الكتب القديمة أن أحد كبار القسيسين ناظر الإمام أبا بكر عمر ابن الطيب ابن البقلاني رحمه الله تعالى، وهو أحد المتكلمين، ناظره في بعض المسائل الدينية، وتدرج الكلام إلى حديث الإفك، فاتخذه القسيس تكأة للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ذلك العالم اللي هو ابن البقلاني، قال له على فرض صحة التهمة. انتبهوا طبعا في المناظرات أحيانا بيحصل تنزل في الأساليب الجدلية اللي هي بذات الافتراض، يعني اللي هو الفرض الإيه؟ الجدلي، جدلي جدلا يعني، فانتبهوا لهذا. فقال له العالم ابن البقلاني، قال لهذا القسيس، قال على فرض صحة التهمة، فعائشة زوجة يمكن التخلص منها بالطلاق، ولكن ما قولك في من أتت قومها تحمل طفلها بين يديها؟ فانقطع القسيس ولم يحر جوابا. يعني التهمة في حق عائشة أقوى وأشنع أم في حق مريم عليه السلام؟ طبعا كلاهما بريئتان، لكن نتكلم على الفرض الجدلي. فإن كان أنت سلاحك هو مجرد اتهام بدون تحقيق التهمة، فخلاص مريم اتهمت وإيه؟ وعائشة اتهمت، لكن عائشة زوجة، يعني الزوجة ممكن في يوم من الأيام تبقاش زوجة بالطلاق، لكن الأم هل يأتي يوم تصبح ليست أما لابنها؟ هذا معنى الكلام. قال على فرض صحة التهمة فعائشة زوجة يمكن التخلص منها بالطلاق، ولكن ما قولك في من أتت قومها تحمل طفلها بين يديها؟ فانقطع القسيس ولم يحر جوابا. ابن البقلاني يبدو أنه كان مشهورا بمناظرة النصارى، وكان معروفا عند النصارى بقدرته على الإفحام. وأذكر حديثة أخرى، دعي للمناظرة مع الملك والقساوسة موجودين وكذا، كانت أول حاجة الملك عشان يجبره على دخول له ركعا، فعامل فتحة اللي بيدخل منها تكون وطيئة جدا منخفضة، بحيث اللي يدخل لازم يدخل ركع. فلشدة ذكائه ماذا فعل؟ استقبله بدبره ودخل ركع للجهة المقابلة عشان ما يواجههوش بالركوع، لأنه لازم يدخل ركع، بس أعطى له ظهره ودخل القهقرة مش بوجهه، بحيث يبقى شكله أنه هو ركع. وبعدين الملك بتاعهم أراد أنه هو يخرجه عن وقاره، فأتى بآلة، آلة موسيقية معينة لا يمكن يسمعها أحد إلا ويرقص أو يطرب لها يتحرك، فجرح يده في الحال كي ينشغل بألم الجرح عن أن إيه يتأثر بسماع هذه الآلة. المهم هو داخل بقى شايف القساوسة والبطارقة والرهبان وكذا، فراح للكبير بتاعهم فقال له كيف حالك وكيف حال الأهل والأولاد؟ فرد عليه الملك وقال له ما أعجب شأنك، لقد أخبرنا من أرسلك أنك كبير المسلمين وأعقلهم وأعلمهم، أما علمت أننا ننزه هؤلاء عن الصاحبة والولد؟ إزاي تقول القسيس الكبير؟ إزاي الأهل والأولاد؟ ما تعرفش أن احنا بننزههم عن هم يتزوجوا فضلا أن يكون لهم أولاد؟ فقال سبحان الله، تنزهون هذا عن الصاحبة والولد ولا تنزهون الله عن الصاحبة والولد؟ قال تعالى في المنافقين الذين ينفرون من التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ويقولون أي المنافقون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، يعني أطعناهما فيما حكما به، ثم يتولى أي يعرض فريق منهم من بعد ذلك عن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. وما أولئك بالمؤمنين، ما أولئك المعرضون عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين حقيقة، إذ لو كان إيمانهم حقيقيا ما أعرضوا عن حكمه، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون عن المجيء إليه إن كان عليهم الحق. لابد هنا في تفسير نقدر هذا، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إذا فريق منهم، الفريق اللي هو مين؟ الذي عليه الحق، هم عارفين أنهم ظالمين وأن الحق عليهم، فهذا الفريق يخاف ويعرض. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون عن المجيء إليه إن كان عليهم الحق، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين طائعين. أفي قلوبهم مرض كفر أم ارتابوا في نبوته أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله في الحكم؟ وبالضرورة لا محل لخوفهم لاستحالة الجور في حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل أولئك هم الظالمون بالإعراض عن الحكم. وفي الآية دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يخطئ في الحكم، لأن الله تعالى جعل حكم نبيه حكمه، والخطأ في حقه تعالى محال، فما زعمه بعض مبتدعة هذا العصر من نسبة الخطأ إليه عليه الصلاة والسلام في بعض أحكامه ضلال مبني على جهل، وزاد بعضهم جهلا وضلالة فجوز مخالفة بعض قضاياه صلى الله عليه وسلم. إذا اقتضت المصلحة ذلك. ولا أدري كيف خفيت عليه هذه الآية وآية سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأي مصلحة تقتضي مخالفة حكمه؟ والقرآن ينفي الإيمان عمن لم يسلم له تسليما صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، ولم يقل إيه؟ ليحكما بينهم، لأن الكلام على الله سبحانه وتعالى ورسول عليه الصلاة والسلام. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكما بينهم، أفرد الضمير لإفادة أن حكم الله ورسوله واحد، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لا أن يردوه لمصلحة أو غيرها، وأولئك هم المفلحون الفائزون. ثم حض الله تعالى على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر بها، وأخبر أن الهداية في طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يؤكد ما قدمناه، أن الله يقرن ذكر رسوله بذكره تشريفا له وتكريما، وأنه تعالى يتولى توجيه الأمر بطاعته كما يتولى الدفاع عنه. في موقف آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق استعدادا لمقابلة المشركين الذين عزموا على غزوه بالمدينة، فكان المنافقون يتباطؤون في العمل، وإذا وجدوا فرصة انصرفوا لبيوتهم من غير استئذان، يتسلون منكم لواذا، بخلاف الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يعملون مجتهدين ولا ينصرف أحدهم إلا لعذر بعد استئذان، ويعود بعد انتهاء العذر. فأنزل الله سبحانه وتعالى يمدحهم ويذم المنافقين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه أي مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر جامع كحفر الخندق أو خطبة الجمعة، لم يذهبوا لعذر طرأ لهم حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك، يعني في الانصراف للعذر، أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. في هذا غاية المدح للصحابة رضي الله عنهم ونهاية الذم للمنافقين. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، فوض إليه الأمر. ودي مسألة التفويض المذكورة في كتب أصول الفقه في مبحث الاجتهاد، الاجتهاد في علم الأصول، بنجد مسألة التفويض، فهذا دليلها. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، ليعوضهم استغفارك ما فاتهم من شرف مجالستك، إن الله غفور رحيم. وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية: أراد عز وجل أن يريهم عظم الجناية في ذهاب الذاهب عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذنه، وإذا كانوا معه على أمر جامع، فجعل ترك ذهابهم حتى يستأذنوه ثالث الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون الذين، أول حاجة في الإيمان إيه؟ آمنوا بالله ورسوله. ثالث حاجة في الإيمان وإذا كانوا معه على أمر جامع لما يذهبوا حتى يستأذنوه. وجعلهما كالتسبيب له والبساط لذكره، وذلك مع تصدير الجملة بإنما، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وإيقاع المؤمنين مبتدأ مخبرا عنه بموصول أحاطت صلته بذكر الإيمانين، كلمة الذين، إنما المؤمنون الذين آمنوا، فالذين بتربط إيه؟ لفظة المؤمنين بفعل آمنوا. ثم عقبه بما يزيده توكيدا وتجديدا حيث أعاده على أسلوب آخر، فقال عز وجل: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. انظر بقى عظم حق النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرة، كأن الإيمان بالله ورسوله علامته الإيه؟ الاستئذان. في الآية السابقة جعله ثالث الإيمان: إنما الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. ثم قال عز وجل: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. ثم ضمنه شيئا آخر، وهو أنه جعل الاستئذان كالمصداق بصحة الإيمانين: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فالاستئذان هو الذي يصدق وجود الإيمان في قلوبهم بالله ورسوله. وعرض بحال المنافقين وتسللهم لواذا، ومعنى قوله تعالى حتى يستأذنوه لم يذهبوا حتى يستأذنوه ويأذن لهم. ألا تراه كيف علق الأمر بعد وجود استئذانهم بمشيئته وإذنه لمن استصوب أن يأذن له؟ فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. فوض إليه الأمر. وكان بعض المسلمين ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد أو كنيته يا محمد أو يا أبا القاسم، فنهاهم الله عن ذلك بقوله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، كما يقول بعضهم لبعض يا فلان، ولكن قولوا يا رسول الله يا نبي الله، ونحوهما من الألفاظ المشعرة بالتعظيم، ومنها لفظ يعني هذه الأوصاف الشريفة التي وصف الله سبحانه وتعالى بها. فمن يعني ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اسمه المجرد فقد خالف القرآن الكريم، لأنه نهى عن إيه؟ عن مثل هذا. دي موضة موجودة كده في نصف القرن الأخير، أن بعض الناس تتكلم كده عن الرسول صلى الله عليه وسلم مجردا محمد، ممكن في بعض المواقف تستعمل يعني، لكن دي الناس يواظبون عليها، يواظبون على استعمالها وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل أي شخص آخر، فهذا مخالفة للأدب القرآني وسوء أدب وقلة ذوق مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى خص نبينا بخصوصية دون سائر الأنبياء الذين حكى عنهم دعاء قومهم لهم باسمهم المجرد. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم بالقيس رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لكن خص نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا النهي، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، يعني خاطبوه بما يليق بمكانه الشريف، يا رسول الله يا نبي الله، لكن لا تقل يا محمد أو يا أبا القاسم كما يحصل من دعاء بعضكم لبعض. ثم نحن إذا تأملنا نداءات الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم للنبي، ما خاطبه أبدا بإيه؟ يا محمد أبدا في القرآن الكريم، لكن نجد في القرآن يا آدم يا موسى يا عيسى يا نوح يا هود إلى آخره، لكن لا يوجد أبدا يا محمد عليه الصلاة والسلام. فمن الأدب أن لا نخاطبه باسمه المجرد، وإنما لابد من ذكر ما يشعر بالتعظيم، وذي أدب المفروض يراعى عموما مع القرآن الكريم. فما تجيبش كلمة القرآن وانت ساكت كده وتعدي عليه، لازم تقرن القرآن بوصف ينبئ عن تعظيمك للقرآن الكريم، تقول القرآن الكريم القرآن العظيم وهكذا. ثم عاد الكلام إلى ذم المنافقين، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، قد للتحقيق، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا يخرجون مستترين أثناء خطبة الجمعة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذه الآية دليل على أن ظاهر الأمر الإيه؟ الوجوب، وعلى أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قيل هي الشرك، أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الزمخشري إذا احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اجتماعكم عنده لأمر فدعاكم فلا تفرقوا عنه إلا بإذنه، ولا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضا، ورجوعكم عن المجمع بغير إذن الداعي، يعني هو هنا بيتكلم على معنى الآية الكريمة لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إذا بخشاري بيقولنا تحتمل احتمالين، الأول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لو أنتم بينكم بعض تداعيتم للاجتماع في شيء معين الأمر هين، يعني ممكن تحضروا وروح واحد سايب المجلس ويمشي ما فيش مشكلة، ده بينكم ببعض. لكن لما يكون لدعاكم إلى حضور المجلس أو الاجتماع هو الرسول عليه السلام، فلا تعاملوه كما يعامل بعضكم بعضا إذا حصل مثل هذا، إنه ممكن ناس تنصرف من غير إذن أو نحو ذلك، وإنما إذا دعاكم الرسول عليه السلام فلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ده الاحتمال الأول. يقول الزمخشري إذا احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اجتماعكم عنده لأمر فدعاكم فلا تفرقوا عنه إلا بإذنه، ولا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضا، ورجوعكم عن المجمع بغير إذن الداعي، إن ممكن لا تجيبه، لو حد تاني يدعوك ممكن تجيبه أو ممكن تعرض عنه، فالرسول إذا دعاكم لابد أن تجيبوه. ثم إذا تواجدتم في المجلس ليس لأحد أن يمشي أو يمضي بغير استئذان كما تفعلون في مجالسكم أنتم. أو المقصود بالآية معنى آخر، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم يعني النداء، لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا، بل خصوه بما يدل على التشريف والتعظيم والتوقير. يقول أو يعني أو يكون المعنى لا تجعلوا تسميته ونداءه بينكم كما يسمي بعضكم بعضا ويناديه باسمه الذي سماه به أبواه، ولا تقولوا يا محمد ولكن قولوا يا نبي الله ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع التوقير والتعظيم والصوت المخفوض والتواضع. ثم يعلق المصنف هنا قائلا: الآية تشمل المعنيين جميعا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الفعل هنا واقع في سياق النهي، لا تجعلوا دعاء الرسول بينك، فيدخل فيه كل ما يحتمله أو يدخل فيه الاحتمالان ويعمهما. أما في سورة الفرقان فيقول سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن والملائكة، لأن لفظ العالمين يشملهم، ولأنه سبق في سورة الأنبياء توجيه الإنذار لهم: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. ومن حمل من المفسرين لفظ العالمين على الثقلين محتجا بأن الملائكة معصومون فقد وهم، لأن العصمة لا تنافي التكليف ولا تمنع توجيه الإنذار بصيغة الشرط. وكما في قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، مع أن الأنبياء معصومون أيضا، والحكمة في ذلك تعبدهم بما يزيد في درجات قربهم، والتنبيه على أنهم مع عصمتهم وعلو رتبتهم لو فرض وقوع مخالفة منهم عذبوا، فكيف بمن هو دونهم. قوله تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، تتضمن تهما وشبها مع جواب الله عنها بما يبين بطلانها. قوله تعالى: ولا أتناك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يؤيد ما بيناه في سورة البقرة أن الله سبحانه وتعالى تولى بنفسه عز وجل الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم فيما وجه إليه الكفار من تهم وشبه. قال العلامة الصاوي: معنى الآية كلما أوردوا شبه ولا أتناك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. معنى الآية كلما أوردوا شبهة أو أتوا بسؤال عجيب أجبنا عنه بجواب حسن يرده ويدفعه من غير كلفة عليك فيه. فلو نزل القرآن جملة واحدة لكان النبي هو الذي يبحث في القرآن عن رد تلك الشبهة، كالعالم الذي يبحث في الكتب عن جواب المسائل التي يسأل عنها، فيكون الأمر موكولا له فتكون الكلفة عليه. ده لو نزل القرآن جملة واحدة. وما كان موكولا إلى الله تعالى كان أتم مما هو موكول إلى العبد، وفيه قمع للمعاندين. فلذلك قوله تعالى هنا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يعني بما يدفع شبههم وتهمهم من غير كلفة عليك. ليه؟ لأن القرآن ما نزلش جملة واحدة، ده نزل إيه؟ منجما في كل مناسبة يريدون شبهة فيأتي القرآن ليرد على شبههم بغير كلفة من النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أخي الكريم، نرجو مواصلة الاستماع إلى الشريط التالي. تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-19-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.